الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تبارك وتعالى: قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قال المؤلف رحمه الله: أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد. قال الله تعالى:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هؤلاء الذين كانوا من بعد موسى من بني إسرائيل لما أحسوا بشتات أمرهم وضياع ملكهم وذهاب عزهم وأنه لا رئاسة لهم تجمعهم وأن عدوهم طمع فيهم فأخرجهم من ديارهم وسبى ذراريهم، فأحسوا أنهم بحاجة إلى قيادة رشيدة حكيمة تدلهم دلالة صحيحة للموقف الصائب في الظرف الذي هم فيه، ففزعوا إلى الدين، فقالوا فيما بينهم كما قال الله عز وجل: إذ قالوا لنبينا. والله جل في علاه سبحانه نكر النبي، وكأنه يقول سبحانه: لا حاجة للتعيين، فالإنسان هو الإنسان، رغباته وحاجاته وقوته وضعفه وشبابه وشيخوخته هو. وكما أن الأمر يمشي على الناس بانفراد يمشي على الناس باجتماع، فإن المجتمعات تهرم وتشيخ، والدول كذلك، ولذا لابد أن تبقى الرعاية والإحاطة حاصلة، وإلا تشرذم الناس وضعف الناس وضاعت البلاد والعباد. فقالوا إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا، عين لنا ملكا، عين من تعين نحن نقبل. الفاشر والكلام والحماسات التي تكون غير مضبوطة، الحماسات الكاذبة ليست حلا. الحل الصحيح مواجهة الواقع بكل مآسيه وبكل مصايبه وبكل ما هو فيه، والتجرد للحق بسلطان الدين، وأن يكون سلطان الدين هو الحاكم، فالذي يحسنه الدين هو الحسن، والذي يقبحه الدين هو القبيح. إذ قالوا لنبي الله، الناس بطبعها في الضعف تفزع إلى الدين، وهذا من ضعفهم، هذا من ضعفهم، والأصل في الناس في قوتهم أن يفزعوا للدين. لاحظ أفجر الفجر لما يموت عنده ميت يضع قرآن، كل الخلق في وقت الضعف يفزعون للدين. أن يفزعوا للدين حق وحسن، لكن الأصل أن يبقى الدين هو المهيمن وهو المسيطر على الناس. قلنا وتكلمنا في درس أمس عن مجموعة فوائد من الآيات السابقة، قلنا الحماس طفرة عاطفية غير مدروسة تدفع إلى استسهال الأمر، وهذا الحماس عند التنفيذ العملي قد يكون مزيفا، حتى لو كان الحماس صادقا فإنه لا يكفي، لأنه لابد من دراسة الأسباب والمسببات، فهم صحيح ثم سلوك صحيح نتائج صحيحة. هذا الشرع هكذا يعلمون، فلابد من الحماس لا يكفي، لابد أن ينضوي معه تقدير الجهد الصحيح اللازم لتحقيق الأمر، حتى يتحقق هذا الأمر بصواب وإخلاص. بالطريق اللازم أن نسلكه متجردين عن أي غرض ومأرب إلا أن نقيم الحق وأن نعدل فيه. آمنوا بنو إسرائيل أن الخلاص لهم القتال، قتال عدو البأساء الذي يأتي من الخارج، من خارج الأمة لابد أن يدفع بقوة. نحن لا نحب البلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتمنى البلاء ولا نحب أن نواجه الأعداء، لكن إن وضعنا في محك لابد من مواجهة، نحن مستعدون للمواجهة. الأصل في الأمة أن تبقى قوية، هي لا تحب أن تبتلى ولا تحب أن تقيم حروبا مع غيرها، لكن المجتمع فيه ضراء من داخله وفيه بأساء من خارجه، والأمة حتى تبقى قائمة لابد لها من قيادة. تشرذم القيادات وإضعاف القيادات والتصور الخاطئ نحو القيادة هذا من أكبر أسباب فشل الأمة، وستأتينا في الآيات اللاحقة في تقرير هذا المعنى. حتى القوم بالضياع شعروا أنه لا علاج لهم، ليس علاجهم في أن يخرجوا جبناء لا يواجهون الأعداء، خرجوا يريدون حياة أي حياة، فالله عز وجل قال لهم موتوا. من لم يسلك الطريق الصحيح طريق العلم لابد أن ينال ذلك. عجبي من قوم، من أفراد، من جماعات، من مجتمعات يقعون في خطأ والخطأ يقعون في خطأ، يقعون في ذل والذل يقعون في ذل، يقعون في ضعف والضعف يخرجهم من ضعف إلى ضعف. فالأصل أن تدرك أسباب النجاة وأسباب العلم كما تدرك الأمور المادية. العاقل يعرف السبيل الطريق التي توصل للنجاة من الذل ومن التشرذم والضعف، كما يعرف الطريق التي توصل للمسجد والتي توصل إلى البيت والتي توصل إلى المطعم والتي توصل، يعني يعرف هذا معرفة يقينية ببصيرة وفهم وعلم. فالقتال دفاعا عن الحوزة واستردادا للحق المسلوب والوطن المغصوب أعده الله تعالى في سبيله. وقلنا هذا يفيد في تأصيل أصل مهم وهو ما سماه الشاطبي التشريك، يعني أن تفعل عبادة وتحصل ثمرة عبادتك في الدنيا. صيغة الحسنة والسمعة الحسنة، النبي قال عنها تلك عاجل بشرى المؤمن، هذا لا ينافي الإخلاص. أن تقاتل تسترد وتفك، تسترد أرضك وتفك أسراك، ولا سيما إن كان من الأبناء، هذا أمر حسن ناظر في معارك المسلمين، ولا سيما القادة الكبار خالد وسعد والقادسية كانوا يجعلون في المقدمة والمؤخرة والميمنة والميسرة في الجيش قبائل، يجعل قبيلة كاملة على الميمنة، لأن الرجل متى رأى أخاه أو قريبه قد سقط فهذا أدعى إلى أن يقتل عدوه وأن يثأر منه، هذا لا ينافي الإخلاص. لكن الهم في أصل القتال إنما هو حمل الناس على رفع كلمة الله عز وجل، رفع كلمة الحق. لكن الإنسان هو الإنسان، فلو حصل شيئا وقلبه لا يميل إليه من دفع ضر أو تحقيق خير فهذا أمر لا ينافي الإخلاص قطعا. فالشرع ما جاء إلا لتحقيق مصالحنا وإلا ليبعد الأذى والفساد. ففي الآية وأمر صريح جدا، لكن سبحان الله تأتينا الآية التي بعدها أيضا أن هؤلاء القوم عندهم لجاجة وعندهم أشياء جاهزة وعندهم تصورات خاطئة وعندهم مألوف مأسورون به، عندهم مألوف مأسورون به، فما اتخذوا موقفا صحيحا قالوا حقا صنعوا باطلا. ألسنتهم جرى الحق عليه. قال وما لنا ألا الاستفهام ودخل على النفي. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. تأمل معي جيد. وما لنا قال العلماء لنا هذه متعلق الجار والمجرور قدر محذوف تقديره وما لنا وما الذي يسوغ لنا أن نترك الجهاد في سبيل الله. كلامهم حق. وما الذي يسوغ لنا ما أقول يبرر لنا لا يوجد فعل في القواميس العربية ثلاثي برر كلمة خاطئة من بغيرتها برر ليست لغة صحيحة اللغة برر التبرير كله لا يوجد له وجود اللغة العربية أبدا. الصواب برر سوغ. وما الذي يسوغ لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وقد جملة قد أخرجنا علماء اللغة يقولون علماء النحو يقولون هي جملة حالية وحالنا أننا قد طردنا وسبي أولادنا أو طرد الكبار منا وبقي أصحاب العزيمة والهمة من الشباب مستعبدين في الديار أو مأسورين لأغراض عدونا فأصبحنا كأننا متاع كأننا لسنا بشرا. قسم يرمى ويخرج وقسم يبقى ويستثمر. فليس لنا حراك وليس لنا قوة وليس لنا هيمنة ولا سلطة وإنما نحن عبيد كل في غيرنا. كلامهم في تشخيص دائهم صواب. تشخيص الداء يسنه كل الناس وهو في الأزمات حديث المجالس. لكن معرفة الدواء هو صنيع الخبراء والعلماء وهو صنيع أهل البصيرة وأهل الفهم والعلم. وليست العبرة بتشخيص الداء، العبرة بمعرفة الدواء. فهؤلاء القوم قالوا الحق إلا أنهم صنعوا الباطل. قالوا لا مسوغ لنا للقعود عن قتال عدونا إلا أنهم قعدوا. هم ملأ، قلنا الملأ من التمالك أصحاب الرأي ممن يملؤون النفوس والقلوب الشرفاء الأثرياء ليس أهل همة ونهمة وعمل. أهل كلام والكلام في الأمور الصعاب الذي يفيد العمل. قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا. ذكروا المصوغات وأصاب. نسمع تتمة الآيات.
قال الله تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. أي ما وفوا بما وعدوا بل نكل عن الجهاد أكثرهم والله عليم بهم.
فلما كتب عليهم القتال تولوا. ماذا قال لهم نبيهم فيما مضى؟ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. قلنا قال هل عسيتم، عسيتم تقرأ قراءتان متواترتان بفتح السين وبكسرها عسيتم وعسيتم. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، توقع نبيهم ذلك منه، ألا يصبروا على القتال في سبيل الله، ولا سيما إلى حمي الوقز واشتد البلاء. فقال لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يتضمن هذا الكلام: فكروا في عواقب الأمور، لا تتعجلوا في اتخاذ القرار، ادرسوا قوة عدوكم وقدروا عاقبة قتالكم. وهذا يدعو تحصيل حاصل إلى عقب أهمة الاستعداد إن أصروا على القتال. وهل في العربية ماذا تفيد؟ تنبيه، هل عسيتم، هل ينبههم على مخاطر القتال. أمر القتال ليس بسهل، أمر القتال مع العدو ليس بسهل، ينبههم. يعني قد برأ نبيهم ذمته ونصحهم ولم يغشهم وبين لهم حالهم. قتل الإنسان وما أكفره، الإنسان لما يحمل أمانة أو يتخذ قرارا ينظر إلى جميع قوته، حتى القوة المدخرة، حتى القوة الكامنة التي لا تظهر بعد، وعند أداء الأمانة تضيع كل القوة. العاقل اتخذ قرارا، إيش يكون حاله في القرار؟ لا ينظر إلى قوة تحمله، وإنما ينظر إلى إيش؟ إلى قوة أدائه. فإذا خانه أداؤه اعتذر، لا تتحمل، لا تقبل أن تتحمل، اعتذر منذ البداية، قل منذ البداية أنا لا أقدر. لا تخونك قواك وتضيف إليها ما يمكن أن يؤيدك وتسبح في الخيال وتصبح كما يقول غير واقعي، وتقول أن عندي بعد قوة كامنة في الصعاب تبرز ولا تبقى كامنة. لا، أدي الأمر على حاله، ما تتحمل. بعض الناس يحمل نفسه أشياء ويتعب نفسه، هو بإمكانه منذ البداية أن لا يفعل، منذ البداية بإمكانه أن لا يفعل. رجل في مكة وجد لقطة يحملها ويتعب فيها، تركها، تركها في مكانها يضيرك أنت. بعض الناس يتعب نفسه تعبا شديدا على لا شيء. فالعاقل إذا أراد أن يتحمل يجب عليه أن ينظر إلى قوته في إيه؟ في الأداء. لا تنظر إلى قوتك في الاستعداد. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم؟ هم قاسوا الأمور بميزان، وهو أكد لهم الميزان الآخر. طب كتب الآن القتال، كتب القتال، بعدين هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قوله ألا تقاتلوا إشارة إلى أن هذا الأمر معروف عنكم، حال بني إسرائيل معروف عنهم النقور خلف المواعيد والميل للدعة والشهوات، ويحبون الأنبياء وأرادوا النبي، حبهم الأنبياء لأن الآيات كانت تأتيهم عبر الأنبياء والخيرات تأتيهم عبر الأنبياء. هم لا يريدون نبيا دينا، هم يريدون ما يصاحب مجيء النبي من خيرات، هذا الذي يريده. طيب، فلما كتب عليهم القتال تولوا. التولي معناه الإعراض، والإعراض يتضمن أنهم هزموا وفروا من الزحف، ولوا أدبارهم، وتحكمت فيهم شهواتهم. والأصل في الأوقات الصعاب، في مثل هذه الأوقات، تحلل الصبر وضبط النفس. نعم، كان هذا حال القليل، وقلنا لما قال الله إلا قليلا منهم إشارة إلى أن القليل هم الثلث، أقل من الثلث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث القليل، إلا قليلا منهم، ثلث القوم أو دون هم الذين صبروا. فصرت العزة واجتمعت الكلمة وحصل الخير وذهب الوهن والضعف بسبب صبر هذه الثلة التي هي قليلة بالنسبة للآخر. فالذي يصنع الحياة الثلة من الخلق وليس كل الناس ممن يمتازون بصفات وعلى رأسها الصبر والقرار الصواب في الظرف الصعب. قال إلا قليلا منه. فمن الله عز وجل عليه بالخير وورث طالوت داود وأرسل الله عز وجل داود إليهم ثم ورث داود سليمان ولده سليمان ثم عاد العز إلى بني إسرائيل كما كان في زمن موسى وزيادة. وسبب هذا الخير وهذه الانطلاقة كانت هذه الثلة القليلة التي صبرت. بعض الأشخاص يغير تاريخا لكن وفق سنن لله جل في علاه. صلاح الدين لما انتصر انتصر وفق سنة وسنن الله، لكن أخيرا ربط النصر باسم صلاح رحمه الله تعالى، وربط النصر باسمه إلا أنه انتصر ضمن سنة من سنن الله. فمن سنن الله عز وجل في الانتصار القرار الصحيح ومتابعة القرار الصحيح، تصور الصحيح والقرار الصحيح دون متابعته ودون وجود ما يعين على إبرازه للوجود ليس صوابا، لا يحقق خيرا. فربنا أخبرنا أن هؤلاء القوم اتخذوا قرارا صحيحا إلا أنهم صنعوا باطلا، إلا أنهم ما نفذوا ما اتخذوه، ما لجأوا للوسائل. لذا الخير كله كما نقول تصور صحيح، فهم صحيح، سلوك صحيح، لابد نتيجة، لابد تكون نتيجة. فاتخاذ القرار الصحيح دون سلوك أسباب هذا القرار فشل وضياع وضعف وهوان وتشرذم. هذه سنن لله. نقرأ القرآن على أنه سنن مضطردة، يستفيد من التاجر في تجارته والمدرس وطالب العلم والعام، كل البشر يستفيدون. هذه سنن لله جل في علاه لا تتخلف. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فالله عز وجل سماهم ظالمين، ظلموا أنفسهم، ظلموا بني جنسهم، بل لو كان دينهم لكل الخلق كحالنا لقلنا ظلموا البشرية جمعا، ظلموا البشرية جمعا. نحن والله بضعفنا نظلم الكفار، لأننا متى قوينا تركوا كفرهم وتركوا باطلهم، تركوا كفرهم تركوا باطلهم. الله سماهم ظالمين لأنهم تركوا واجبا. وليس في الآية أنهم فعلوا منكرا، وهذا يؤكد ما نقوله دائما وقعده أهل العلم وأصلوه بأن ترك المأمور أعظم عند الله عز وجل من فعل المأمور. ترك المأمور أعظم عند الله عز وجل من فعل المأمور. هذه تمهيد للقصة، هذه الآيات تمهيد للقصة. قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، عين لنا ملكا. القرار صحيح. القائل لا تنسوا أن القائل هم الملأ، وأن الملأ هم الكبراء والأشراف والأغنياء وأصحاب الكلمة. لا يلزم من الغنى والشرف اتخاذ متابعة اتخاذ القرار الصحيح. المتابعة هي سر النجاح، الصبر وتحمل الألاقي حتى يبرز الفهم الصحيح إلى واقع هو الحل. وهذا ليس بيد الكبراء دائما، هؤلاء الكبراء جاءوا ما استطاعوا أن يفعلوا هذا. بدأ الله تعالى سبحانه وتعالى بتفصيل هذه القصة بعد إجمال، نسمع التفصيل.
قال الله تبارك وتعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بعث الله طالوت ملكا على بني إسرائيل، وكان من أجنادهم ولم يكن من سبط يهوذا، فقالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، أي ليس هو من سبط الملك وهو فقير لا مال له يقوم بالملك. وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت، وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف. فأجابهم النبي قائلا: إن الله اصطفاه عليكم والله أعلم به منكم، ولست أنا الذي عينته، بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك.
بدأت التفاصيل في القصة. طلبوا من نبي لهم أن يعين، أن يبعث لهم ملكا، فعين الله لهم ملكا وسمى. جاء الله، الله يتدخل، قال: وسماني. وبين ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسماني، قال: وسماك. فبكى. أن تشعر أن الله يسميك وأن الله عز وجل يعينك، هذا شرف عظيم للإنسان. هم طلبوا إشراف، طلبوا ابعث لنا ملكا، فعين الله لهم ملكا. كيف كان موقفهم؟ كموقفهم السابق الذي أجمله ربنا في موضوع قتال. هم قالوا صحيح، قالوا صواب، أخذوا ينتحلون الأعذار للتخلص من الأمر. وكشف هذا الموقف، هذه الآيات كشفت عما في أذهانهم من مفاهيم خاطئة حول الصفات التي يجب أن تتعين في القيادة. ينظرون إلى القيادة على أنها مركز وجاه، لا أنها مسؤولية جسيمة إن تحملها المؤمن فإنه يخاف أن يقصر فيها. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، نحن من الشرفاء، من الكبراء، من الأغنياء، من الوجهاء، وهو ليس عنده مال ولم يؤت سعة من المال. استنكروا تعيينه وذكروا مسوغات لهذا الاستنكار. لم يكن من سلالة يهوذا، صرت من الأصوات التي كانت فيهم النبوة. ذكروا من الأسباب أنه لا يملك مالا كثيرا. قالوا: ولم يؤت سعة من المال. استنكروا أن يكون الملك في غير الشرفاء وفي غير الأغنياء. ما هو سر استنكارهم هذا؟ المألوف، قاتل الله المألوف. إن ألف الناس شيئا فإن المألوف يضيع العقل. الناس تألف أن يكون الملك والمسؤول غنيا، ملك وفقير أمره شو ممكن. أنتم تحتاجون لقائد في هذا الظرف بمناسبات معينة. لا يلزم أن يكون القائد الذي يخرجكم من ضعفكم ومن عيرتكم ومن شتاتكم وتجتمعون عليه، لا يلزم منه أن يكون غنيا، ولا يلزم منه أن يكون من آل ملك. ظرفكم غير طبيعي، تحتاجون لقائد بمواصفات غير طبيعية. لو وجد الضعف في القائد في الظروف الطبيعية فهنالك ما يجبر نقصه، النقص الذي فيه. الوضع خطير ويحتاج إلى قائد بمواصفات مثالية. في الظرف الذي تعيشون، فاستنكروا أن يكون الملك في غير الشرفاء والأغنياء آثارهم المألوف. لابد أن يكون الملك من طبقة المستكبرين حتى نخضع له، لا نخضع لملك من غير هذه الطبقة. كشفوا عما في فهم خاطئ. تأمل معي، أسأل الله أن يبارك لي ولك بقرآن وأن يجعله نورا في حياتنا وفي قلوبنا. القرار الأول قالوا صوابا، فهمهم صحيح، تطبيقهم غلط. الأمر الثاني فهمهم غلط، يعني النجاح إيش هو النجاح؟ فهم صحيح وفعل صحيح، تصور صحيح، متابعة صحيحة، نتيجة صحيحة. تصور صحيح دون متابعة خطأ، تصور غلط نتيجة غلط. جاء الخطأ منوعا، الخطأ الذي وقع فيه القوم نوع. في المرة الأولى فهم صحيح وتسويهم صحيح، وما لنا إلا نقاتل في سبيل، الله وقد أخرجنا. هنا الفهم خطأ، نحن لا نخضع إلا لمن يكون له مال، إلا لمن يكون له جاه، لا نخضع للفقير، أو لا أقول لفقير، لمن لم يؤت سعة من المال هو مكفي. كشفوا عما في أنفسهم من استضعاف ومن فساد في الفهم والتصور. الآيات زيفت قيما فاسدة، ومع هذا فإن الجواب جاء محكما. فعلل الله عز وجل سر هذا الاختيار بقوله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث أخرج من صفوفكم، وهو سبحانه العليم الحكيم، شخصا على طلبكم، استوفى أسباب الرئاسة. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. الذي يتأمل السياق، فالسياق يفيد أن طالوت استوفى أسباب الرئاسة. في التعبير ما يفيد أنه أمثلهم وأنه أقواهم على تحمل أعباء تلك المرحلة. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. لم يكن هذا باختيارهم، ما جعل الاختيار مشهورا بينهم، ما وقع هذا باختيارهم، لأن الضرب قد إذا وقع فيه التنافس كان فشل وراء فشل، وضعف وراء ضعف، تشتت وراء تشتت، تشرطم وراء تشرطم. لا إله إلا الله. أسباب القيام لو اليوم أخواننا اللي بيدرسوا إدارة يعني يحللون هذه الآيات في معايير علم الإدارة في الظروف الصعبة، سيجدون كل مقومات القوة فيها. الإنسان يتعرض لفشل في اتخاذ الوسائل، في عمل متجر، عمل مصنع، هذا الفشل كيف يحل؟ هنا الأمور مذكورة بتمامها وكمالها. وقد ننتبه لشيء ويخفى علينا أشياء. أولا، الله عز وجل لم يجعل اختياره مشهورة بينهم، لأن الملأ متقاربون متنافسون، تقع بينهم منافسة، فإذا وقعت بينهم منافسة عاد الأمر فكان بأسهم شديدا فيما بينهم، وقع بينهم خلاف، فجاء التعيين وقت الزمان الذي يخرج يدرس دراسة بمعايير صحيحة ويعين ويفرض فرضا. الظرف يقضي فرض إنسان بصفات صحيحة يحتاج إلى قوة وحزم وحتم في الضغط الصعب. ترك الأمور هكذا ما تصلح، الظروف الصعبة لا تصلح فيها الأمور هكذا. هذا مبدأ، مبدأ واضح في الآيات. فما ترك الأمر للتنافس فيما بينهم. ثم لا يلزم أن يبقى القائد قائدا إلى يوم الدين، هذا قائد مرحلة ما بقي قائدا. هذا القائد بهذه المواصفات كان قائد مرحلة صعبة، حل أزمة. الله جل في علاه نقل الملك مباشر لداود، وبقي مع سليمان، ثم عاد العز لبني إسرائيل، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. قالوا أن كما ذكرنا تفيد كيف، وتفيد أيضا أين، أن تفيد كيف وتفيد أين. لا إله إلا هو سبحانه. انظر إلى اللجاجة التي تعودها هؤلاء القوم، اعترضوا بعد أن فوضوا أمرهم لنبيهم، وأنهم طلبوا منه أن الله الذي اختار، فاعترضوا على أسباب اخترعوها من عقولهم، وهي في الحقيقة عند السمر والفحص والتأمل ليست سببا، وإنما هي مظاهر جوفاء، وهي ليست سببا للنجاة. أمة ما شو وقع في مشاكل، إيش دخل المال، سعة المال، أمة تعيش في تشرذم في ذل، إيش شأن النسب بالقرار الصحيح. إذا اختل ميزان العظمة في وقت الشدة فإن الأمة لا تعرف عظمها، وإن الأمة تصغر الكبير وتكبر الصغير، وإن الأمة لا تستفيد مما أتاها الله، مما وضع فيها من قدرات. فمواطن القمم العالية إلى مواطن العز الشريفة تكون عندما حقق الله عز وجل فيهم العظمة بأسبابها الحقيقية، لا بالموروث ولا بالمألوف، ليس بالمألوف ولا بالموروث. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم، تأمل، قد بعث لكم، إيش تستفيد من لكم، قد بعث لكم، ماذا يستفاد من بعث لكم؟ بعث لمصلحتكم، هذه لكم تفيد أنه قد بعث لمصلحتكم، بعث لكم قوته وحسن إدارته وحسن مواقفه، اتخذوها لكم على أعدائكم، وبعث لكم، بعث لينجيكم ليخلصكم مما أنتم فيه. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، إن الله اصطفاه واختاره. تأمل معي مرة أخرى، إن الله اصطفاه عليكم. هل من فرق بين إن الله اصطفاه عليكم وإن الله اصطفاه لكم؟ فرق. هو بعث لكم لمصلحتكم، حصل، ثم قال اصطفاه عليكم للإشارة إلى فضله عليهم، وأن تعيينه عليهم فيه استعلاء من الله سبحانه وتعالى، وقد منحه صفات وميزات، وهذا الذكر لتسكيتهم، هم القائلون ابعثنا ملكا، وهم المعترضون قوم أصحاب لجاج أصحاب باطل. فليس الشرف ولا المال هو السبب الرئيس في قيادة الأمة إلى مواطن العز والشرف، بل إن الله عز وجل اصطفاه عليكم وزاده عليكم ببسطة في العلم والجسم. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. نسمع كلام كثير عن البسط في العلم والجسم وما معناه. نسمع.
قال الله تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم، أي ومع هذا، أي وهو مع هذا أعلم منكم وأشد قوة وصبرا في الحرب ومعرفة ومعرفة. ومن ها هنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه. ثم قال: والله يؤتي ملكه من يشاء، أي بحكمته ورأفته. ولهذا قال: والله واسع عليم، أي واسع الفضل، عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه.
بنو إسرائيل آفتهم أنهم قوم مع أنبيائهم كانوا مستكبرين يرودون غيبا، والإيمان بالغيب الذي يطلبونه لا تتسعه قلوبهم ولا عقولهم. الأخذ بالأسباب والمسببات ما اكتفوا به. القيادة المرحلية التي كانوا فيها احتاج إلى قائد بمواصفات معينة، هذه المواصفات عبر الله عنها البسط في العلم والجسم. أبوا هذا الأمر وبقوا يبحثون عن أمور غيبية، وفهم نبيهم منهم هذا على عادتهم. فمباشرة الله قال بعدها: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه. ما قبلوا الأخذ بالأسباب والمسببات، لم يقنعوا بوجود المواصفات، مواصفات القيادة في تلك المرحلة، ويستجيزوا لها، رجع الأمر للغيب. كل ما ابتلوا بالغيب انتكس القوم، فقلوبهم وعقولهم لا تتحمل ذلك. من الكلمات البديعة لابن القيم رحمه الله في قوله وزاده بسطة في العلم والجسم، قال: فكبر قدره في باطنه بالعلم، وفي ظاهره باشتداد الجسم. فكمل الله عز وجل ظاهره وباطنه ومعناه وصورته، وهذا أكمل من أن يكمل معناه وفكره دون ذاته وصورته، وهذا شأنه سبحانه فيما يريد تكميله من خلقه، فإنه يكمله ذاتا ومعنى ظاهرا وباطنا. فالله عز وجل وضع أو اختار فيهم رجلا فيه قوة الجسم وعظم القوة، وفيه قوة العقل وسعة العلم وكثرة التجارب، يعلم الماضي، خطط الواقع، يستشرف المستقبل. وفي هذا تنبيه إلى مقاييس العظمة الحقيقية، وإشارة إلى المواصفات التي تؤهل صاحبها المنصب، ولا سيما في الوقت الحرج، ولا سيما في تلك الحال التي كانوا عليه. البسط في اللغة الاتساع، الاتساع في الأفق، التدبير والإحكام في التفكير، العقل والتفكير السليم. وإذا أضيف البسط للعلم فهذا يلزم الإحاطة والنظر إلى العواقب وتقديرها على وجه صحيح، وهذا يستلزم اتخاذ الموقف الصائب في الظرف الصعب. البسط في الجسم اتساعه، وليس المراد كثرة شحمه ولحمه، مديد القامة بعيد مثلا ما بين منكبين كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، العدو يجد رعبا في جسمه، الأحباب والأصحاب والأتباع يجدون أبهة ومهابة فيه تملأ نفوسهم، ومع هذا فإن الله عز وجل قدم في الآيات بسط العلم على بسط الجسم، لأنها هي أقوى تأثير في الرئاسة وهي الأصل، وغيرها تابع لها. الحاجة في الملمات تحتاج إلى قوة الرأي وقوة التدبير وسعة العلم وكثرة التجارب واستشراف المستقبل مع الإحاطة بالماضي. يقولون في صفات الملوك ينبغي أن يكثروا من قراءة كتب التاريخ. الملوك دائما الملك الذي يريد أن يقوي حكمه ويقوي رأيه ينبغي أن يستحضر التاريخ، ويكون التاريخ عنده دائما محفوظ. التاريخ يعيد نفسه والأحداث تتكرر مع مستجدات في بعض الأحداث، فلما يكون الإنسان مستلهم الماضي فيحسن أخذ العبر وأخذ العظات، استشرف المستقبل يخطط تخطيطا صحيحا سليما. مقومات الرئاسة والملك التي طلبوها هي موجودة في هذا الإنسان في طالوت، ومع هذا فإنهم ما استجابوا. انظر إلى الخلل، الخلل كان في أمرين إن تزاوجا خرجت منه نتائج صحيحة، تارة من هذا تارة من هذا. فالقوم ليسوا أقوياء وليسوا أسوياء، وهؤلاء هم الثلة، هؤلاء هم المن، لم يؤمنوا بهذه الصفات، رجعوا إلى موضوع الغيب. والله جل في علاه ذكر فاصلة الآية لما ذكر بسطه في العلم والجسم، قال والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، هو سبحانه فعال لما يشاء، هو المالك، ومن ملك دبر على النحو الذي يريد. قال والله يؤتي ملكه من يشاء، دبر الأمور على مقتضى العلم الواسع، والله واسع عليم، وعلى مقتضى العلم الشامل. نسمع الآيات أخيرا.
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يقول لهم نبيهم إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم.
لا حسب، إن هذه الآيات يكفينا أن نقول أن الأدلة العقلية المنطقية لا تكفي بني إسرائيل، لابد لهم من أدلة غيبية، وجاءت هذه الأدلة الغيبية التي سنذكرها إن شاء الله في درس غد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.